بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم المسألة الثالثة من صلاة الجمعة من كتاب بداية المجتهد. قال: المسألة الثالثة الإنصات للإمام. قال: اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال، فمنهم من رأى أن الإنصات واجب على كل حال، وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة، وهم الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وجميع فقهاء الأمصار. هذا القول الأول. قال: وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام، فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة، وبه قال الثوري والأوزاعي وغيرهم، وبعضهم لم يجز رد السلام ولا التشميت، وبعض فرق بين السلام والتشميت فقال يرد السلام ولا يشمت. والقول الثاني في مقابل القول الأول، وهو أن الكلام في حال الخطبة جائز إلا في حين قراءة القرآن فيها، وهو مروي عن الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي. والقول الثالث الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعها، فإن سمعها أنصت، وإن لم يسمع جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من العلم، وبه قال أحمد وعطاء وجماعة. والجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد صلاته، وروي عن ابن وهب أنه قال: من لغى فصلاته ظهر. أربع. هذه المسألة ذكر فيها المؤلف ثلاثة أقوال، وذكر ضمن هذه الأقوال مسائل، فذكر القول الأول الذي هو القول بوجوب الإنصات، والقول الثاني بعدم وجوبه، والقول الثالث التفريق بين أن يسمع الإمام وهو يخطب أو لا يسمع، فإن سمع وجب عليه الإنصات، وإن لم يسمع لم يجب عليه الإنصات. وذكر ضمن القول الأول ثلاثة أقوال: هل يجوز للمأموم أن يشمت العاطس وأن يرد السلام أو لا؟ ذكر الجواز وعدم الجواز والتفريق بين رد السلام والتشميت. هذه المسألة فيها ثلاث مسائل تفصيلا، يعني إذا ذكرنا أردنا أن نفصل نقول فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى التي هي أصل المسألة الإنصات يوم الجمعة. الإنصات يوم الجمعة هذا قول جماهير أهل العلم أنه يجب على المأموم أن ينصت للخطبة وأن لا يتكلم، وتأتي معنا أدلتهم، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة تقريبا، إلا أقوال ذكرت فيما بعد. ذكروا هذا قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم، حتى إن بعض العلماء حكى الإجماع في هذه المسألة، وقال جميع العلماء يقولون بوجوب الإنصات. قال ابن عبد البر: ولا خلاف عليه بين فقهاء الأمصار، أي في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها. نقل ابن عبد البر الإجماع على هذا وغيره من الفقهاء. القول الثاني أن الإنصات مستحب، والإنصات معناه عدم الكلام وحسن الاستماع، يستمع ينصت، يستمع لخطبة الإمام ولا يتكلم. وهذا القول الذي هو قال أن الإنصات مستحب وليس بواجب قاله الشافعي في الجديد، في مذهبه الجديد. وعند الشافعية أقوال في هذا وأوجه كثيرة نقلها النووي في كتابه المجموع، وهو رواية عند الحنابلة أيضا أن الإنصات ليس واجبا وإنما هو مستحب. وروي عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وإبراهيم بن مهاجر والشعبي وأبي بردة أنهم كانوا يتكلمون والإمام يخطب إلا في حين قراءة القرآن، إذا قرأ آية فإنهم ينصتون امتثالا لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واستدلوا على هذا بأدلة، الذين قالوا بالوجوب استدلوا بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا هذه الآية تدل على وجوب الاستماع للخطبة والصلاة وقراءة القرآن في الخطبة وفي الصلاة، فهي واجبة لأنه قال فاستمعوا له وأنصتوا، إذن الاستماع والإنصات واجب بنص هذه الآية. وقد تقدم أن الإمام أحمد قال إنها نزلت في الصلاة والخطبة، ولأن الخطبة وجبت في الجمعة تذكيرا للناس وموعظة لهم، فإذا لم يجب استماعها لم تبقى فائدة في وجوبها ولم تبقى فائدة من صلاة الجمعة، فهو تذكير أسبوعي للناس. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. وهنا نحتاج أن نبين معنى قوله لا جمعة له، وردت في بعض الروايات معناها ومن لغى فلا جمعة، قالوا لا جمعة له كاملة، وليس معنى هذا أنه يذهب ويصلي 4 ركعات الظهر، لكن أن أجر الجمعة وثواب الجمعة ذهب منه بذلك إذا تكلم. وهذا الحديث في الصحيحين كما علمت: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وكذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت. وألغيت هذه قالوا لغة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا يتكلم والإمام يخطب، عن ابن عمر أنه رأى رجلا يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فرماه بحصاه، رماه بحصاه ووضع يده على فيه، يعني اسكت، ما قال له لكن وضع يده على فيه. وقالوا هذه الإشارة لا تضر، وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. هذا عن ابن عباس، وإنما شبهه بالحمار يحمل أسفارا لأن الحمار لا ينتفع من حمله الأسفار بشيء، فكذلك من لم يستمع للإمام يوم الجمعة، يعني حضر المسجد ولم يستفد من الخطبة ولم يستمع إليها، فهو كالحمار الذي يحمل أسفارا فيها علم وفيها شيء من هذا ولا يستفيد منها شيئا. وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة براءة وهو قائم يذكر بأيام الله. وأبي بن كعب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الدرداء وأبو ذر، فغمز أبي بن كعب أحدهما غمزه وقال له: متى أنزلت هذه السورة؟ متى أنزلت هذه السورة؟ يسأله عن نزولها. متى أنزلت هذه السورة يا أبي؟ فإني لم أسمعها إلا الآن. فأشار إليه أن اسكت، يعني أشار إليه اسكت، وفي خطبة الجمعة يقول له لا تتكلم. فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني. قال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لقوت، ليس لك جمعة. هذا فهم الصحابي. ثم بعد ذلك قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وأخبرته بالذي قال أبي، فقال: صدق أبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. وهذا في المسند وفي سنن ابن ماجه. هذه أدلتهم، وهي واضحة في الوجوب، حيث إنه قال فقد لغى وشبهه بالحمار الذي يحمل أسفارا، والآية واضحة في هذه الدلالة على وجوب الاستماع. الذين قالوا إنها لا تجب استدلوا بأدلة كثيرة، ومنها عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة قام أعرابي قال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وذكر حديث الاستسقاء وهو في الصحيحين. قالوا: هذا تكلم والإمام يخطب وصلاته صحيحة، بل استجاب له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي فيها كل أدلتهم من هذا القبيل، أنه رجل كلم الرسول صلى الله عليه وسلم أو سأله عن شيء، وهذا لا ينقض دلالة الأدلة الأولى التي ذكرناها، لأن العلماء الذين يقولون بالوجوب يقولون يجب الإنصات والاستماع يوم الخطبة إلا من كلم الإمام أو كلمه الإمام. إذا تكلم مع الإمام هذا ليس من عدم الإنصات. عدم الإنصات هو أن ينشغل الإنسان بأمور أخرى، وهذه ربما يقع فيها الناس اليوم، أن بعضهم ينظر في الجوال، وربما يرسل بعضهم رسائل من جواله وقت الخطبة، وهذا لا يجوز، لأنه يعني مثل هذا يفسد عليه خطبته أو جمعته، بمعنى يذهب أجره. فننبه على هذا الأمر هنا. هذه المسألة الأولى. تقول المؤلف ذكر ثلاثة أقوال، قال: إذا لم يسمع الإمام فإنه لا ينصت، شخص بعيد وليس هناك مكبرات للصوت خارج المسجد، لكنه مرتبط بالمسجد لكن لا يسمع الإمام، فهل هذا له أن يتكلم؟ هذه مسألة أخرى المؤلف أدرجها في ضمن الأقوال، وذكر الأقوال ثلاثة. نحن ذكرنا لك قولين في المسألة الأولى، وهذا القول، هذه المسألة مسألة أخرى، القول الثالث ومسألة أخرى، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. أحدهما يذكر الله في نفسه ويقرأ، يعني إذا لم يسمع الإمام فله أن يذكر الله في نفسه أو يقرأ القرآن، يسمع نفسه بحيث لا يشوش على الآخرين، ربما يقرأ القرآن بصوت عال وفي آخر يسمع الخطبة فيشوش عليه، فهنا يقرأ القرآن في نفسه أو يذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك من الأذكار. وهذا القول، القول الأول، هو قول علقمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق، أنه يذكر الله في نفسه. والثاني، القول الثاني، أنه ينصت ولا يتكلم بشيء حتى ولو لم يسمع الإمام ينصت، لأن الله أمره بالاستماع والإنصات، أمره بشيئين، فإذا لم يتحقق أحد الأمرين عليه بالإنصات، أن ينصت وأن لا ينشغل بشيء. وهذا القول قول الزهري والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة. قال السرخسي: فإن كان بحيث لا يسمع الخطبة فظاهر الجواب له أن يسكت، لأن المأمور به شيئان، الاستماع والإنصات، فمن قرب من الإمام فقد قدر عليهما، ومن بعد عنه فقد قدر على أحدهما، هو الإنصات، فيأتي بما قدر عليه. ومأمور بأمرين: الاستماع فاستمعوا له، وأنصتوا. فإذا لم يستطع الاستماع وأن يسمع الإمام فعليه أن ينصت حتى يستمع. واستدلوا على ذلك بقول عثمان: إن للمنصت الذي لا يسمع، إن للمنصت الذي لا يسمع مثل ما للسامع المنصت. هذا كلام عثمان في الموطأ. إذن هذه المسألة الثانية. بقيت المسألة التي أشار إليها في القول الأول، التي قال فيها المؤلف: وهؤلاء انقسموا، قال، على ثلاثة أقسام: هل يجوز له أن يشمت العاطس ويرد السلام، شخص في الخطبة ويستمع، فعطس شخص من المسلمين بجانبه، قال الحمد لله، هل يقول له ارحمك الله؟ أو دخل رجل وقال السلام عليكم، مع أنه قال العلماء يكره أن يسلم الرجل، وحتى هذا الذي عطس يحمد الله في نفسه، فقال السلام عليكم، هل يرد عليه السلام أو لا يرد عليه السلام؟ وكل هذا فيما تلاحظ أن هل هذا ينافي الاستماع والإنصات أو لا ينافي. فإذا قلنا إنه ينافيه فإنه لا يجوز له، لأنه واجب عليه الاستماع والإنصات، وإذا قلنا لا ينافيه فإنه يجب عليه ألا يفعل ذلك. هذا بالإضافة إلى أن بعضهم نبه على سبب الخلاف، والمؤلف نبه على أسباب أخرى نذكرها، على أن الاستماع للخطبة هل هو واجب والإنصات واجب أو ليس بواجب. فمن قال إنه واجب قال لا يتكلم، لا يشمت عاطسا ولا يرد السلام. ومن قال الإنصات الجمعة ليس بواجب قال يجوز له، لأنه أمر مسنون وقد يعارضه رد السلام، وقد يكون رد السلام واجبا فيعارضه بذلك. فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال كما حكاها المؤلف. الأول جواز تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب، هذا القول الأول. ومن رخص في ذلك الحسن البصري والنخعي والشعبي والحكم وحماد وسفيان الثوري وأحمد في إحدى الروايتين عنها، الإمام أحمد وإسحاق. وكان قتادة يقول يرد السلام ويسمعه، وروي ذلك عن القاسم بن محمد وهو قول الشافعي بمصر، وهو رواية عن أبي يوسف من الحنفية. هذا القول الأول. القول الثاني لا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام والإمام يخطب، وهو قول مالك وأصحابه وأكثر أهل العلم أهل المدينة والأوزاعي، وهو مذهب الحنفية، وهذا قول الشافعي بالعراق ورواية أخرى عند الحنابلة. هذا القول. القول الثالث الفرق بين السلام والتشميت، فقال يرد السلام ولا يشمت العاطس، وهذا القول منسوب إلى سعيد بن المسيب وقاله قتادة، لأن رد السلام قالوا فرض، رد السلام فرض، وأما تشميت العاطس عندهم فليس بفرض. قال فلا يترك الفرض الذي هو وجوب الإنصات لهذا المستحب. فهذه هي المسألة. وننظر الآن في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في سبب الخلاف. قال وإنما صار الجمهور لوجوب الإنصات لحديث أبي هريرة قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. فهذا نص صريح في محل النزاع. وأما من لم يوجبه فلا أعلم لهم شبهة، لا أعلم لهم شبهة، لا أعلم لهم فضل عن الدليل، شبهة أقل من الدليل، لا أعلم لهم شبهة. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف كما هو معلوم أن المؤلف يأخذ عن ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، ذكره ابن عبد البر قال لا أعلم لهم دليلا ولا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب، رأوا أن هذا الأمر وهو صريح نص قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت، هذا نص صريح منطوق، إلا أن يروا يقول أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب، ودليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة، يعني منطوق عارضه مفهوم، والمنطوق هو دلالة اللفظ في محل النطق، دلالة اللفظ في محل النطق، والمفهوم هو دلالة اللفظ في غير محل النطق. فيقول يعني لعل هؤلاء نظروا إلى دليل الخطاب مفهوم المخالفة المأخوذ من قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية فيها الاستماع للقرآن، مفهوم هذا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي أن ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات، كأنه قال إذا سمعتم القرآن يقرأ فأنصتوا واستمعوا، وإذا كان الكلام آخر غير القرآن لا يجب عليكم. هذا مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة هنا يقول المؤلف وهذا فيه ضعف. الضعف يأتي من أن المنطوق أقوى من المفهوم، المنطوق أقوى من المفهوم، والمفهوم فيه ضعف لأن دلالته في غير محل النطق، دلالته في غير محل النطق، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المؤلف مالكي، والمالكية عندهم مفهوم المخالفة وإن كان حجة لكن عندهم لا يخصص، أو هو ضعيف لا يخصص مفهوم الموافق. هذا قول من الأقوال، وإلا جمهور العلماء على أن المفهوم يخصص المنطوق. وأمر آخر أشار إليه بعض الأصوليين وهو الشيرازي فيما أذكر، أنه ذكر قال أولا دلالة المفهوم، ويتكلم عن مفهوم الموافقة فضلا عن مفهوم المخالف، هل دلالته لفظية أو قياسية؟ فإذا قلنا لفظية لا خلاف في التخصيص، وإذا قلنا قياسية فيها خلاف يبقى هل يخصص به أو لا يخصص به. إذن يقول ومن لم يجبه فلا أعلم له شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب. وعموما المفهوم إذا عارضه فرق بين التخصيص وبين المعارضة، لأنه لا معارضة بين العام والخاص، لكنه هنا صريح أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، ما خصصه بقراءة القرآن، فهذا أقوى هنا من التخصيص بالمفهوم. والمفهوم إذا عارضه منطوق عمل بالمنطوق ولم يعمل بالمفهوم. قال وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطس فالسبب فيه تعارض الأمر بذلك لعموم الأمر بالإنصات، يعني أن المسلم مأمور بتشميت العاطس، وهذا حق من حقوق المسلم على المسلم أن يشمته إذا عطس، وكذلك رد السلام، تحيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فهذا أمر. عارض هذا الأمر الإنصات، وهو قوله من قال أنصت فقد لغى، وبقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقلنا أن المراد بها الخطبة والصلاة. فتعارض عندنا هنا عمومان، أحدهما عام في كل من رد السلام سواء في وقت الخطبة أو في غيرها، وكل من عطس سواء كان في الجمعة أو في غيرها أن تشمته. وعندنا هنا أن العموم في الإنصات في كل أحد، سواء تكلم هذا بكلام برد سلام أو بتشميت عاطس أو بأي كلام تكلم، فتعارض عندنا عمومان، يقول هذا هو سبب الخلاف. ولهذا قلنا لكم في أكثر من مرة أن العلماء رحمهم الله تعالى لا يختلفون اعتباطا، لا يختلفون إلا لشبهة تحدث لهم، فهذا من الشبه التي تحدث للعلماء، هذا عام وهذا عام. لما أمر برد السلام ما قال إلا إذا كان الإمام يخطب، لما أمر بتشميت العاطس لم يقل إلا إذا كان الإمام يخطب لا تشمت عاطسا، ولما أمر بالإنصات للخطيب لم يقل إلا إذا رددت شمت عاطسا أو إلا إذا رددت السلام. فتعارض عندنا هنا عمومان، هذا كلام المؤلف. يقول واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه، واحتمال أن يكون، نعم احتمال أن يكون المستثنى مثلا خطبة الجمعة شمت العاطس في أي وقت وفي جميع الأحوال إلا في حالة واحدة إذا كان الإمام يخطب، ورد السلام على من سلم عليك في أي وقت إلا إذا كان الإمام يخطب. واحتمال أن يكون المخصص هو الاستماع، هو رد السلام، لا تتكلم في الجمعة إلا إذا كنت ترد السلام أو تشمت العاطس، هذا معنى كلام المؤلف. واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه، يعني رد السلام أو الجمعة. فمن استثنى، الآن يأتي يفصل المؤلف، يقول فمن استثنى من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة الأمر بالسلام تشمية العاطس أجازهما. من قال الجمعة الإنصات الجمعة واجب لكن يستثنى منه رد السلام وتشمية العاطس أجازه، من استثنى من عموم الأمر الأمر برد السلام والتشميت في حين الخطبة لم يجز ذلك، يعني كان يقول رد السلام إلا إذا كان في الجمعة. فمن استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة واستثنى من عموم الأمر التشميت وقت الخطبة، وإنما ذهب واحد من هؤلاء إلى واحد، ذهب كل فريق إلى رأي من هذه الآراء من هذه المستثنيات لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها وضعفه في الآخر، وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلام خاص في الوقت، عام في الكلام في أي كلام سواء رد السلام تشميت عاطس أو كلام آخر، لكنه خاص في الوقت وهو وقت خطبة وقت الخطيب ما يكون على المنبر. والأمر برد السلام والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام. وهنا يأتي معنا، في الأول قلنا تعارض عمومان أو خصوصان، وهنا عموم من وجه وخصوص من وجه، وهذه المسألة مسألة عميقة مثل النهي عن الصلاة في أوقات معينة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وحين يقوم قائم الظهيرة، هذه أوقات منهي عن الصلاة فيها، فمن دخل المسجد في هذه الأوقات هل يصلي التحية أو لا يصليها؟ بعضهم قال بينهما عموم وخصوص من وجه، فالأمر بتحية المسجد، النهي عن تحية الأمر بتحية المسجد عام في جميع الأوقات، عام في جميع الأوقات لكنه خاص بالمكان بالمسجد، والنهي خاص بالأوقات عام في الصلوات، فبينهما عموم وخصوص من وجه. قال: فمن استثنى الزمان الخاص من الكلام العام لم يجز رد السلام ولا التشميت في وقت الخطبة، ومن استثنى الكلام الخاص من النهي عن الكلام العام أجاز ذلك. والصواب يقول المؤلف ألا يصار لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل، فإن عسر ذلك فبالنظر في الترجيح العمومات والخصوصات ترجيح تأكيد الأوامر بها. يقول الأصل أن كنا لا ترجح لأن التعارض واضح، عندك عموم وعموم وخصوص وخصوص، فلا تستطيع أن ترجح إلا إذا استند الأمر إلى دليل خارج عن هذه العمومات. يقول: والقول في تفصيل ذلك يطول، ولكن معرفة ذلك بإيجاز إن كانت الأوامر قوتها واحدة والعمومات والخصوصات قوتها واحدة، ولم يكن هنالك دليل على أن يستثنى من أي وقع التمانع ضرورة، أي وقع التعارض، تعارض وتمانع دليلين أحدهما يوجب والآخر يحرم أو أحدهما يثبت والآخر ينفي، هذا هو التعارض من جهة واحدة في وقت واحد في حالة واحدة، هذا التعارض. والتعارض إذا حصل بين الأدلة فينظر حينئذ أولا إذا كان هناك ناسخ قيل بالناسخ، وإذا لم يوجد ناسخ إذا أمكن الجمع، وهذا في بعض الحالات وبعضها لا يمكن أن يحمل هذا على حالة دون حالة، و إذا لم يمكن الجمع نلجأ إلى الترجيح، وإذا لم يمكن الترجيح فهنا اختلف العلماء، فمنهم من يقول نتوقف لأنه لم يظهر لنا شيء، ومنهم من يقول نلغي هذه الأدلة، نسقط هذه الأدلة ونرجح من الخارج. وأنت إذا نظرت إلى تشميت العاطس أو رد السلام هذا يعني لا يحصل فيه ضرر بخلاف ما يحصل في الكلام في يوم الجمعة، فإنه يفوت مصلحة الموعظة ومصلحة الاستماع، فربما يقول قائل إن الاستماع مقدم في هذا. يقول: وهذا يقل وجوده، يعني لا تجد نصين متعارضين من كل وجه، وهذه مسألة مهمة جدا تدفع التناقض عن الشريعة، حتى العلماء قالوا التعارض ظاهري، ليس هناك تعارض في نفس الأمر بين النصوص، لا يوجد نصان متعارضان من كل وجه في نفس الأمر في الواقع، لكن بحسب ما يظهر للمجتهد قد يرى أن هذا أن بينهما تعارض ولا يهتدي إلى الترجيح بينهما. ولهذا قال ابن قتيبة: يتوني بحديثين متعارضين، يعني من كل وجه، أرجح لكم بينهما أو أجمع لكم بينهما. وذكر ذلك عدد من العلماء أنه التعارض منفي في نفس الأمر، لكن بحسب نظر المجتهد قد يرى هذا التعارض فيتوقف حينئذ، أو ينظر لأدلة خارجية إن وجد، أو يعني يسقط الأدلة ويعمل بدليل آخر. يقول المؤلف: وهذا يقل وجوده، وإن لم يكن فوجه الترجيح في العمومات والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين الخصوصين والعمومين وهي أربع. يقول: إذا لم يمكن الترجيح، والمؤلف هنا ترك المسألة الفقهية وأخذ يعطيك قاعدة حتى تسير عليها في الترجيح، فيقول لك: هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين الخصوصين والعمومين، وهي أربع: عمومان في مرتبة واحدة من القوة. هذا نص وهذا نص، هذه في مرتبة واحدة، أو خصوصان في مرتبة واحدة من القوة، فهذا لا يصار إلى استثناء، ولا يصار الاستثناء أحدهما إلا بدليل. وجدت عمومين كلاهما قوي في قوة واحدة، أو وجدت خصوصين في قوة واحدة، هذه حالة، حالة الأولى والمرتبة الأولى. والثاني مقابل هذا، وهو خصوصين في نهاية القوة وعمومان في نهاية الضعف. عندنا خصوصان في نهاية القوة قوي، وعموم في نهاية الضعف، فهذا يجب أن يصار إليه، ولا بد أن يعني أن يستثنى من العموم الخصوص. وهنا نقطة مهمة المؤلف ما ذكرها، أشار إليها العلماء، قالوا إن الخاص لا يشترط أن يكون في قوة العام، قد يكون أضعف منه، الخاص الذي يخصص قد يكون أضعف من العام، لأن التخصيص بيان، والبيان قد يكون بشيء أقل من العموم. الثالث خصوصان في مرتبة واحدة، وأحد العمومين أضعف من الثاني، فهذا ينبغي أن يخصص فيه العموم الضعيف. الرابع قال عمومان في مرتبة واحدة، وأحد الخصوصين أقوى من الثاني، فهذا يجب، عمومان في مرتبة واحدة وأحد الخصوصين أقوى من الثاني، فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي. وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيها في مفهوم التأكيد، فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيم مختلفة، وجبت المقايسة أيضا بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر. ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل إن كل مجتهد مصيب، أو قل ذلك غير مأثوم، أو أقل ذلك غير مأثوم. هذه العبارة فيها كلام عن المؤلف، لأن القوة والضعف تختلف، فهذا عام دخله التخصيص مثلا، وعام لم يدخله التخصيص، فالعام الذي دخله التخصيص لا شك أنه أضعف. إذا عندك عمومان أحد العمومين دخله التخصص بأشياء كثيرة قبل هذه المسألة، قبل هذا النص، وعموم لم يخص، فالذي دخله التخصيص أضعف، حتى إن بعض العلماء يقول العام إذا لم يدخله التخصيص يفيد القطع، أما بعد التخصيص فباتفاق أن العام يفيد الظن. إذن أن يكون أحد العمومين أقوى، أي أن أحدهما خاص والآخر عام، أن يكون أحد العمومين ورد على سبب خاص، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكنه أضعف من العام الذي لم يرد على سبب، أن يكون أحد العمومين مسوقا مثلا في سياق المدح وفي سياق الذم، والآخر بخلاف ذلك، فلا شك، لأن هذا مختلف في عمومه الذي ورد في سياق المدح أو في سياق الذم. إذن أن يكون كما يقول المؤلف هنا، يقول وأوجبت المقايسة أيضا قوة الألفاظ وقوة، ولعسر انضباط هذه الأشياء، ولعسر هذه انضباط هذه الأشياء، أنك لا تكاد تضبط العام الأقوى أو الخاص الأقوى في بعض المسائل، قالوا إن كل مجتهد مصيب، وهذه مسألة أخرى أصولية، هل كل مجتهد مصيب؟ كل من اجتهد من العلماء فهو مصيب، لأن يجب عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، هذا باتفاق، أن كل عالم يجب عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، ولا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر. إن قال مصيب للأجر، نعم كل مجتهد مصيب للأجر، لكن من أصاب الحق فله أجران، ومن لم يصبه فله أجر واحد. الأول له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والثاني ليس له أجر إلا على اجتهاده. والصحيح أن المصيب واحد من العلماء، لأن لله في الحادثة حكما، أي حادثة لله فيها حكم معين، علمه من علمه وجهله من جهله. في والدليل على ذلك هو ما ثبت في الصحيح من حديث بريدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لك تأتي قوما أهل كتاب، إلى أن قال: فإنك لا تدري أتصيب الحق أم تخطئه، تصيب أو تخطئ. وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن عندنا صواب وعندنا خطأ في ذلك. قال: وأقل ذلك غير مأثوم، أو قل ذلك غير مأثوم. نعم المجتهد لا يأثم إذا سلك طريق الاجتهاد الصحيح وتوفرت فيه شروطه وكانت المسألة مما يجوز فيه الاجتهاد، فهذا لا يأثم، فهو بين أجر وأجرين، أجرين إن أصاب وأجر إن أخطأ. إذن هذه هي المسألة التي عندنا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا سؤال هنا نجيب عليه بس بعد، يقول: هل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم؟ هذا السؤال مجمل، هل يجوز الإحرام لمن كان من أهل مكة في العمرة؟ نعم يجوز لهم الإحرام، ميقات أهل مكة ليس لهم ميقات، إنما يخرجون لأدنى الحل ويحرمون منه للعمرة، أما في الحج فيحرمون من بيوتهم. أما من كان خارج الميقات فإنه يحرم من بيته إذا كان بيته بين الحرم والميقات، وأما من كان خارج المواقيت فإنه يحرم من الميقات إذا مر به وأراد الحج أو العمرة. نعم داء من التنعيم، يعني أنت جئت بعمرة وبقيت في مكة ثم بعد فترة أردت أن تأتي بعمرة، تخرج خارج الحرم إلى الحل التنعيم أو الشميسي أو أي مكان فتحرم منه وتدخل. نعم وهذا وهذا، لكن الأصل أن ينطبق السلام على السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أن يمتد السلام على الكل. نعم هذا كذا. نعم صحيح.